بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة من تأليف علي محمد الضباع مراجع المصاحف لمشيخة المقارئ المصرية، عني بقراءته وأذن بتدريسه الأستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ القراء والمقارئ بالديار المصرية حفظه الله. سجله بصوته خادم القرآن الكريم فائز عبد القادر شيخ الزور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة كتابه وجعلهم أهله وخاصته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا مودته. أما بعد، فلما كان من أشرف العلوم وأعلاها وأحسن الفهوم وأثناها علم قراءات القرآن، إذ به يحفظ القرآن من التحريف والتغيير ويصان، ولذلك اعتنى به السلف والخلف وشغفوا به أيما شغف، فألفوا فيه التآليف العديدة وأتوا فيه بالمسائل المحررة المفيدة. ولما كان من أهم ما يلزم لطالبيه كما قرره الأئمة الثقات معرفة الأصول الدائرة على اختلاف القراءات، عن لي أن أجمع في ذلك من رياض القراء الأفاضل ثمرات جامعة، فاستخرت الله تعالى وجمعت هذه النبذة اللطيفة التي هي إن شاء الله تعالى مباركة نافعة، وسميتها الإضاءة في بيان أصول القراءة، ورتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة. فالمقدمة في فوائد مهمة يحتاج القارئ إلى معرفتها، والمقصد في بيان أصول القراءة المطلوب العلم بها، والخاتمة في أصول كل قراءة على حدتها حسبما تضمنته الشاطبية والقصيدة الجزرية المعروفة بالدرة المضية. وأسأل الله من فضله العظيم أن ينفع بها النفع العميم كل من تلقاها بقلب سليم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. المقدمة. ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة فيه، ومن حيث إن موضوع هذه النبذة من مباحث علم القراءات فلنتكلم على مبادئه العشرة فنقول: حد هذا الفن أنه علم تعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معدوا لناقله، أو يقال علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السمع. وموضوعه الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر والإظهار والإدغام ونحو ذلك. وثمرته العصمة من الخطأ في القرآن، ومعرفة ما يقرأ به كل واحد من الأئمة القراء، وتمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به إلى غير ذلك من الفوائد. وفضله أنه من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب العالمين، ونسبته لغيره من العلوم التباين، وواضعه أئمة القراءة، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام. واسمه علم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به، واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي تعلما وتعليما، تعليم والقيام به بفضل القيام بالفروض العينية، إذ تركه يوجب إثم الجميع، انتهى. ومسائله قواعده كقولنا كل همزتي قطع تلاصقتا في كلمة سهل ثانيتهما الحجازيون. المقرئ والقارئ. المقرئ بضم الميم وكسر الراء، من علم القراءة أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره. والقارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات، والمتوسط إلى أربع أو خمس، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. فائدة: حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة لئلا ينقطع عدد التواتر فيتطرق إليه التبديل والتغيير، وكذا تعليمه أيضا فرض كفاية، وكذا تعلم القراءات وتعليمها كما مر. فائدة: يجوز عند مالك أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله. ولئلا يضيع كتاب الله، ولأن عمل أهل المدينة استقر عليه، وقال أبو حنيفة وأصحابه بالمنع، وأجازه الشافعي وأحمد إذا شارطه واستأجره، انتهى. فائدة: اعلم أن الخلاف عند القراء على قسمين، خلاف واجب وخلاف جائز. فالخلاف الواجب هو خلاف القراءات والروايات والطرق، والفرق بين الثلاثة أن كل ما ينسب للإمام فهو قراءة، وما ينسب للآخذين عنه ولو بواسطة فهو رواية، وما ينسب لمن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق، فلو أخل القارئ بشيء منها كان نقصا في الرواية. والخلاف الجائز هو خلاف الأوجه المخير فيها القارئ، كأوجه الاستعاذة وأوجه البسملة بين السورتين، والوقف بالسكون والروم والإشمام، وبالطويل والتوسط والقصر في نحو متاب والعالمين ونستعين. فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، ولا يكون ذلك نقصا في الرواية، انتهى. فائدة: الاستعاذة مصدر استعاذة أي طلب العوذ والعياذ، ويقال لها التعوذ، وهو مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ. ومعنى العوذ والعياذ في اللغة اللجأ والامتناع والاعتصام. فإذا قال القارئ أعوذ بالله فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله، ثم صار كل من التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية عند القراء في قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غيره من الألفاظ الواردة. فإذا قيل لك تعوذ أو استعذ فالمراد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ ليس من القرآن بالإجماع، ولفظه لفظ الخبر، ومعناه الإنشاء أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وقد ورد في لفظه وصيغته أخبار وآثار مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من بعده. وقد ذكر الداني منها في بعض تآليفه أربع صيغ: أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثالثا أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، رابعا أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وزاد عليها غيره ألفاظا أخر نحو أعوذ بالله القادر من الشيطان الفاجر، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيث المخبث والرجس النجس، أعوذ بالله من الشيطان. والمختار لجميع القراء من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقته اللفظ الوارد في سورة النحل، وقد حكى الأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو العز القلانسي وغيرهما الاتفاق عليه. وقال الدامي في تيسيره: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله عز وجل لنبيه عليه السلام: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما السنة فما رواه نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه، وبذلك قرأت وبه آخذ، انتهى. فإن قلت إذا كان الوارد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تقدم، فلم جوزوا غيره؟ قل: الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الأمر فيها وهو استعذ مطلق، وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء، فبأي لفظ استعاذ القارئ جاز وكان ممتثلا، والحديث ضعيف كما حققه أكثر الأئمة. وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضي أستعيذ لوروده في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الآية، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولوروده أيضا في عدة أحاديث، انتهى. وحكم التعوذ الندب عند الجمهور، وقال بعضهم بوجوبه، ومحله قبل القراءة على ما عليه جمهور العلماء، وقيل بعدها لظاهر الآية، وهو غير صحيح، بل الآية جارية على أصل لسان العرب وعرفهم، وتقديرها عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ، فهي على حد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أكلت فسم الله، أي إذا أردتم القيامة وإذا أردت الأكل. والجهر به شاع وذاع عند أهل الأداء عن القراء العشرة، وروى إسحاق المسيبي عن نافع إخفاءه، أي الإسرار به في جميع القرآن. قال الداني في التيسير: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداء بالسنة. ثم قال: وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن، انتهى. فوجه الجهر بالتعوذ لينصف السامع للقراءة من أولها، فلا يفوته منها شيء، لما علم وتقرر في النفوس أن التعوذ شعار القراءة وعلامتها وليس بالقرآن. ووجه الإصرار به ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، لأن التعوذ ليس من القرآن بالإجماع كما مر. والجهر به هو المشهور المعمول به لجميع القراء. وقيد الإمام أبو شامة إطلاقهم الجهر، وتبعه كثيرون بما إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته، قال: لأن السامع ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعود شعار القراءة، وإذا أخفى التعود لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته شيء منها، انتهى. وقيده أيضا الإمام ابن الجزري بما إذا جهر القارئ بالقراءة فإن أسرها أسر الاستعاذة، قال: وكذلك إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا فإنه يسر التعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع، ويعني بالمواضع ما ذكره أبو شامة، ومسألة من قرأ سرا ومسألة من قرأ في الدور. واعلم أنه يجوز في التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه لجميع القراء: الأول الوقف عليهما، الثاني الوقف على التعوذ ووصف البسملة لأول القراءة، الثالث وصفه بالبسملة والوقف عليها، الرابع وصفه بالبسملة مع وصفها بأول القراءة. وسواء أكانت القراءة أول سورة أم لا، إلا أنه إذا كانت القراءة أول سورة غير براءة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء، وإن كانت أثناء سورة ولو براءة جاز الإتيان بالبسملة وتركها. وعلى تركها فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة، إلا أن يكون في أول القراءة اسم جلالة نحو الله لا إله إلا هو، أو ما فيه ضمير يعود على الله تعالى نحو إليه يرد علم الساعة، فالأولى ألا يوصل لما في ذلك من البشاعة. وإن عرض للقارئ ما قطع قراءته، فإن كان أمرا ضروريا كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ، وإن كان أجنبيا ولو ردا لسلام أعاده، وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. فائدة: البسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله أو إذا كتبها، فهي بمعنى القول أو الكتابة، ثم صار حقيقة عرفية في نفس بسم الله الرحمن الرحيم وهو المراد هنا. وبسملة من باب النحو، وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة بقصد إيجاز الكلام، وهو غير قياسي، ومن المسموع منه شمعل إذا قال السلام عليكم، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيلل إذا قال لا إله إلا الله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وحيعل إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو كثير، ولكنهم مع كثرته يعدونه من العيوب. وقال بعضهم إنه لغة مولدة، قال الماوردي: يقال لمن بسمل مبسمل، وهي لغة مولدة، انتهى. والبسملة ليست من القرآن عند المالكية، وآية من كل سورة عند الشافعية اتفاقا عندهم في أول الفاتحة وعلى الأصح في غيرها، وآية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة على المرتضى عند الحنفية وعلى المشهور عن الإمام أحمد، والخلاف في غير البسملة التي في وسط سورة النمل، أما هي فبعض آية منها بلا خلاف. ووجه الخلاف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ونزل مرات متكررة، فنزلت البسملة في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضها، فإثباتها قطعي وحذفها قطعي، وكل منهما متواتر وفي السبع. ف فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا، ومن روي عنه إثباتها وحذفها فالأمران تواترا عنده كل بأسانيد متواترة. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في إثباتها والأحاديث الواردة في حذفها. وبه كما قال بعض العلماء قد يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع ويرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده. فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما. انتهى. فائدة: أحكام الكلمات القرآنية المختلف فيها على قسمين، مضطردة ومنفردة. فالمضطردة هي كل حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة ونحو ذلك، ويسمى هذا القسم أصولا. والمنفردة هي ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها، ويسمى فرش الحروف، وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول. المقصد في بيان أصول القراءات: الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي اصطلاح القراء عبارة عن الحكم المضطرد، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرطه كما مر. والأصول الدائرة على اختلاف القراءات 37 أصلا، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والصلة والمد والتوسط والقصر والإشباع والتحقيق والتسهيل والإبدال بنوعيه والإسقاط والنقل والتخفيف والفتح والإمالة والتقليل والترقيق والتفخيم والتغليظ والاختلاس والإخفاء والتتميم والإرسال والتشديد والتثقيل والوقف والسكت والقطع والإسكان والروم والإشمام والحذف وياءات الإضافة وياءات الزوائد. وها أنا أذكر معنى كل منها لغة واصطلاحا على وجه مختصر مراعاة لحالة المبتدئين فأقول: الأول والثاني والثالث والرابع الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار لغة الإبانة والإيضاح، واصطلاحا فصل الحرف الأول من الحرف الثاني من غير شك عليه، أو يقال هو عبارة عن النطق بالحرفين كل واحد منهما على صورته، موطا صفته مخلصا إلى كمال بنيته. والإدغام ويقال له الادغام، وهما مصدران لبابي الإفعال والافتعال، معناه لغة الإدخال والستر. يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه، قال الشاعر: وأدغمت في قلبي من الحب شعبة يذوب لها حرا من الوجد أضلعي. وصناعة: التلفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد، فقولنا التلفظ بساكن فمتحرك يدخل فيه المظهر والمدغم والمخفى، وبلا فصل بأن ينطق بالحرفين دفعة واحدة يخرج به المظهر، ومن مخرج واحد يخرج به المخفى، إذ ليس مخرجه ومخرج المخفى عنده واحدا. وسمي هذا المعنى إدغاما لخفاء الساكن عند المتحرك، فكأنه داخل فيه، لا أنه داخل فيه حقيقة، لأن الحرفين ملفوظ بهما على الصحيح. فالتسمية اصطلاحية حسب. والتعريف المذكور قريب من قول الإمام ابن الجزري هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، لأن قوله اللفظ بحرفين يشمل الثلاثة، وحرفا خرج به المظهر، وكالثاني خرج المخفى، وعلى هذا ليس هو إدخال حرف في حرف، بل هما ملفوظ بهما. وغاية الأمر أن المدغم لما خلط بالمدغم فيه صار كأنهما شيء واحد، ولذا قال الإمام ابن الجزري في بعض كتبه هو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرهما حرفا واحدا مشددا. وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي يدغم فيه، فإذا صار مثله حصل حينئذ المثلان، وإذا حصل المثلان وجب الإدغام حكما إجماعيا. فإذا جاء نص بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح، لأن شروطه لم تكمل وهو بالإخفاء أشبه، انتهى بتصرف. والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب، والإدغام فرعه لاحتياجه إليه كما سيأتي. وفائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين، أي لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، حتى شبه النحويون النطق بهما بمشي المقيد يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه. وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، وذلك ثقيل على السامع. وقال أبو عمرو بن العلاء المازني: الإدغام لغة العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ومنه قول الشاعر: عشية ثمنا أن تكون حمامة بمكة يغشاها الشتاء والمحرم. ولا بد من سلب الأول حركته، ثم ينبو اللسان بهما نبوة واحدة، فتصير شدة الامتزاج في السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه التشديد وهو حبس الصوت في الحيز بعنف. فإن قلت التعبير باللفظ بساكن فمتحرك يناقض قولهم التشديد عوض الظاهر، فالجواب: ليس التشديد عوض الحرف، بل عما فاته من لفظ الاستقلال. وإذا أصغيت إلى لفظك بحقه ساكنا ينتهي إلى محرك مخفف. وعلى الإجمال فهو اصطلاح كما مر، ولا مشاحة في ذلك. وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير، فالكبير هو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام، فهو أبدا أزيد عملا، ولذا سمي كبيرا، وقيل لكثرة وقوعه، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لشموله المثلين والمتقاربين والمتجانسين. والصغير هو ما كان أولهما فيه ساكنا، وينقسم إلى واجب وجائز وممتنع. وللإدغام بنوعيه أسباب وشروط وموانع، فأسبابه ثلاثة، وهي التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، أو يقال هو أن يتحد الحرفان في الاسم والرسم كالباء في الباء، فإن اسمهما واحد وذاتهما في الرسم واحدة. والتجانس هو أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفة، أو يختلفا مخرجا ويتفقا صفة، كالدال في التاء والتاء في الطاء وكالدال في الجيم. والتقارب هو أن يتقاربا مخرجا أو صفة أو مخرجا وصفة معا، كالدال مع السين والشين وكاللام مع الراء. وشروطه في الكبير أن يلاقي المدغم فيه خطا ولفظا، أو خطا لا لفظا، ليدخل نحو إنه هو، ويخرج نحو أنا نذير، وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة، ليدخل نحو خلقكم، ويخرج نحو خلقك. وفي الصغير في المثلين تقدم الساكن، وألا يكون الساكن حرف مد وألا يكون هاء سكن. إلا أن هذا الشرط اختلفوا فيه، فمنهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره. وفي المتجانسين والمتقاربين تقدم الساكن وألا يكون أول الحرفين حرف حلق نحو فسبحه وأبلغه وفصح عنهم ولا تزغ قلوبنا. وموانعه في الكبير نوعان متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليها أربعة: أولا تنوين الأول نحو واسع عليم وشديد تحسبه، ثانيا تشديد نحو تم ميقات والحق كمن، ثالثا كونه تاء ضمير غير مكسورة نحو كنت ترابا خلقت طينا، رابعا الإخفاء قبله نحو فلا يحزنك كفره. واختص بعض المتقاربين بخفة الحركة أو بسكون ما قبله أو بهما معا أو بفقد المجاور أو عدم التكرر. والمختلف فيها خمسة: أولا حذف الحرف الفاصل بالجزم أو ما ينوب عنه نحو ومن يبتغي غيره ويخل لكم والتأت طائفة وآت ذا القربى. والمشهور الاعتداد بهذا المانع في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره على أنه اتفقت الطرق الصحيحة كلها على إظهار ولم يؤت سعة للجزم وخفة الفتحة. ثانيا توالي الإعلان في آل لوط واللاء يئسن. ثالثا صيرورة المضغم حرف مد بإسكانه نحو جاوزه هو والذين. رابعا كسر تاء الضمير في جئت شيئا فريا. خامسا خفة الفتحة مع عدم التكرار في الزكاة ثم والتوراة ثم. فإذا وجد السبب والشرط وارتفع المانع جاز الإدغام أو وجب بحسب الرواية. وأما الإقلاب ويقال له القلب فمعناه لغة التحويل، وعرفا جعل الحرف حرفا آخر، أو يقال جعل حرف مكان آخر. وقد اشتهر أنه الحكم المعروف من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، وهو إبدالهما عند ملاقاتهما الباء ميما خالصة تعويضا صحيحا لا يبقي للنون والتنوين أثرا. وقد يطلق على بعض أحكام تسهيل الهمز كما سيأتي. وأما الإخفاء فمعناه لغة الكتم والستر، واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار أي خال عن التشديد على حالة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة. أو يقال هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام. قال الإمام ابن الجزري وحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء نصف المكمل فلا يسمع إلا صوت مركب على الخيشوم انتهى. واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء وهو يشاركه في إسكان المتحرك دون القلب. وقال صاحب المصباح والأهوازي فيه تشديد يسير والتحقيق الأول لعدم الامتزاج، ولهذا يقال أدغم هذا في هذا وأخفى عنده انتهى. وقد يستعمل الإخفاء أيضا بمعنى إخفاء الحركة وهو نقصان تمطيطها، وهو الاختلاس الآتي بيانه إن شاء الله تعالى. خامسا الصلة. الصلة لغة الزيادة، وعرفا عبارة عن النطق بهاء الضمير المكنى بها عن المفرد الغائب موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضمها بواو ويوصل كسرها بياء أو بميم الجمع كذلك. سادسا وسابعا وثامنا المد والتوسط والقصر. المد لغة الزيادة، ومنه يمددكم ربكم أي يزدكم، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حروف اللين فقط، فالمراد به هنا طول زيادة حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارها الطبيعي الذي لا تتقوم ذواتها بدونه. والقصر لغة الحبس، ومنه حور مقصورات في الخيار أي محبوسات فيها، واصطلاحا إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة فيها. والتوسط حالة بين المد والقصر. والأصل هو القصر لعدم احتياجه إلى سبب، والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب. وقد يطلق المد على إثبات حرف المد والقصر على حذفه. واللين في اللغة ضد الخشونة، وفي الاصطلاح خروج الحرف من غير كلفة على اللسان. والمد واللين وصفان لازمان للألف من غير شرط، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، ويكونان في الواو والياء بشرط أن تكونا متولدتين عن حركة تجالسهما بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. وتسمى هذه الثلاثة عند القراء بحروف المد واللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصله، وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي، فلذلك قبلت الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروف. وأما إذا لم تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما بأن وقعتا ساكنتين إثر فتح نحو شيء وبيت وخوف وسوء، فيقال لهما حرفا لين فقط. ثم إن في حروف المد واللين مدا أصليا، وفي حروف اللين فقط مدا ما يضبط كل منهما بالمشافهة، والإخلال بشيء منهما لحن. وهذا معنى قول مكي في حروف اللين من المد بعض ما في حروف المد، وقد نص عليه سيبويه. ويصدق اللين على حروف المد بخلاف العكس، لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس. وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا في صدق الاسم عليهما، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول وحروف مد على الثاني وحروف مد ولين عليهما. ولكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة كما تقدم، وحرف اللين هو ما قبله فتحة، فعلى هذا الاصطلاح بينهما مباينة كلية من كل وجه، وكل من وقع في عبارته حروف مد ولين إنما هو بالنظر للمعنى الأخير، والله أعلم. وصيغ جميع حروف المد تمد لجميع القراء قدر مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذواتها إلا به، وتنعدم بعدمه لابتنائها عليه، وذلك مقدار ألف وصلا ووقفا، وهو أن تمد صوتك بقدر النطق لحركتين. ويحرم شرعا نقصه عن الألف لأن النقصان عنه فيها والزيادة عليها في غير منصوص عليه. وكذا ترعيد المدات لحن فظيع بإجماع العلماء. وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد اتساع مخارجها فجرت بسببها، إذ هي أصوات تنتشر في الفم وتنتهي بانتهائها، فليس لهن حيز محقق بعد الحركة المجانسة، وإنما قبل حرفا اللين فقط الزيادة وأمكن فيهما التطويل والتوسط لشبههما للواو والياء المديتين في السكون وفي شيء من المد واللين، وغيرها من الحروف مساو لمخرجه منحصر فيه كما مر. والدليل على أن في حرفي اللين مدا ما من العقل والنقل، أما العقل فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته، وأيضا فقد قوي شبههما بحروف المد لأن فيهما شيئا من الخفاء، ويجوز إدغام الحرف بعدهما في نحو كيف فعل وقوم موسى بلا عسر، ويجوز مع إدغامهما الثلاثة الجائزة في حروف المد بلا خلاف، وأيضا جوز أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقتا، وجوز ورش مدهما مع السبب. وأما النقل فنص سيبويه وناهيك به على ذلك، وكذلك الداني ومكي إذ قالا في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد، وكذلك الجعبري قال واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد بقدر الصبر. فإن قلت أجمع القائلون به على أنه دون ألف والمد لا يكون دون ألف، قل الألف إنما هي نهاية الطبيعي، وهذا لا ينافي أن ما دونها يسمى مدا، لا سيما وقد تضافرت النصوص الدالة على ثبوت مدهما. فإن قلت قال أبو شامة فمن مد عليهم وإليهم ولديهم ونحو ذلك وقفا أو وصفا، أو مد نحو الصيف والبيت والخوف والموت في الوصل فهو مخطئ، وهذا صريح في أن اللين لا مد فيه. قلت ما أعظمه مساعدا لو كان في محل النزاع، لأن النزاع في الطبيعي، وكلامه هنا في الفرعي بدليل قوله قبل، فقد بان لك أن حرف اللين لا مد فيه إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن عندما رأى ذلك. وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبي وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة، وليس كلام الشاطبي إلا في الفرعي، بل أقول في كلام أبي شامة تصريح بأن اللين ممدود وأن مده قدر حرف المد، وذلك أنه قال في الانتصار لمذهب الجماعة على ورش في قصر اللين، وهنا لما لم يكن فيهما مد كان القصر عبارة عن مد يسير يصيران به على لفظهما إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما، فقوله على لفظهما دليل المساواة، وعلى هذا فهو بريء مما فهم السائل من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل، والله أعلم. والمد الطبيعي هو أحد قسمين لمطلق المد، إذ المد مطلقا عند القراء قسمان أصلي وفرعي، فالأصلي هو القدر الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ويسمى بالمد الذاتي وبمد الصيغة، ويعبرون عنه بالقصر، ويريدون به ترك الزيادة على المد الطبيعي لا ترك المد بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو لا يجوز. والمد الفرعي هو الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب الآتية، ويسمى بالمد العرضي أي الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب، وبالمد المزيدي، وإذا أطلق المد ينصرف إليه. وسببه ويسمى موجبه إما لفظي وإما معنوي، والمعنوي نوعان التعظيم والتبرئة، واللفظي إما همز أو سكون، والهمز إما متقدم أو متأخر منفصل أو متصل، والسكون لاحق لازم أو عارض، وكل منهما مظهر أو مدغم ويكون ملفوظا به أو مقدرا. وأقوى السببين اللفظيين الهمز، وقال بعضهم السكون أقوى لأن المد فيه قام مقام الحركة، ولا يمكن النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد، ولذا ذهب الجمهور إلى أن المد له إذا كان لازما لا تفاوت فيه بخلاف الهمز، فإنهم متفاوتون في قدر المد له وهو الذي عليه العمل. وأنواع المد كثيرة، أنهاها بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 14 وبعضهم إلى 16 وبعضهم إلى 20 وبعضهم إلى 34، وحاصل ما ذكروا يرجع إلى أنها 22 نوعا. النوع الأول المد المتصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمزة في كلمة، وتقدم حرف المد نحو جاء وغيض الماء وعن سوء، وسمي بذلك لاتصال حرف المد بسببه وهو الهمز. ويسمى مد البنية لأن الكلمة بنيت على المد، والمد الواجب لإجماع القراء على مده وإن تفاوتوا في قدره. النوع الثاني المد المنفصل، وهو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين نحو بما أنزل قالوا آمنا في أنفسكم، سمي بذلك الانفصال حرف المد عن سببه. ويسمى مد البسط لأنه يبسط بين الكلمتين بساطا فيفصل به بينهما. ويسمى أيضا مد الفصل، ومد حرفا لحرف، ومدا جائزا سواء كان الانفصال حقيقيا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا ورسما كما مثل، أو حكميا بأن كان حرف المد ثابتا لفظا لا رسما نحو يا أيها أمره إلى به إلا، ونحو عليكم أنفسكم عند من وصل الميم. النوع الثالث مد الروم، وهو ما جاء فيه حرف المد قبل الهمزة مسهلة نحو ها أنتم على قراءة من سهل همزة أنتم وأدخل ألفا قبلها، سمي بذلك لأن القارئ يروم بعده الهمزة فلا يأتي بها محققة. النوع الرابع مد التعظيم، وهو في لا النافية في كلمة التوحيد نحو لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله عند من يقصر المنفصل، ويسمى مد المبالغة. النوع الخامس مد التبرئة، وهو مد لا النافية للجنس نحو لا ريب ولا شية فيها عند حمزة فقط. الخامس مد التبرئة، وهو مد لا النافية للجنس نحو لا ريب ولا شية فيها عند حمزة فقط. النوع السادس مد الحجز، وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها للفصل بين الهمزتين عند من قرأ بها في نحو أأنذرتهم أإلهم أأنذر، سواء حققت الهمزة الثانية أم سهلت، سمي بذلك لأنه يحجز بين الهمزتين ومقداره ألف على الصواب عند من أدخلها. ويسمى أيضا المد الفاصل، وسماه بعضهم مد العدل. النوع السابع مد الفرق، وهو هنا عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في الذكرين والله والسحر والآن في قراءة من مد، سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر ومقداره ثلاث ألفات لأنه من أنواع المد اللازم الكلمة. النوع الثامن المد الخفي، وهو عبارة عن مد الألف التي يؤتى بها بدلا من الهمزة التي بعد الراء في أرأيت أو الهاء فيها أنتم على رواية ورش، سمي بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألفا ومقداره ثلاث ألفات لأنه من أنواع المد اللازم الكلمي أيضا. النوع التاسع المد العارض للإدغام، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للإدغام، وذلك في قراءة أبي عمرو نحو الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا، وحكمه عنده جواز المد والتوسط والقصر. النوع العاشر المد العارض للوقف، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للوقف نحو العالمين الرحيم نستعين بيت خوف، وحكمه جواز المد والتوسط والقصر عند كل القراء. النوع الحادي عشر مد التمكين، وهو مدة لطيفة يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو آمنوا وعملوا، أو اليائين في نحو في يومين، حذرا من الإدغام أو الإسقاط، ومقدارها ألف اتفاقا. النوع الثاني عشر مد البدل، وهو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المد في كلمة وتقدمت الهمزة، نحو آدم وآزر وأوتي وإيمان، وحكمه القصر عند غير ورش وجواز الأوجه الثلاثة عنده. النوع الثالث عشر مد الهجاء اللازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد وثالثها ساكن، وحروفه سبعة: النون والقاف والصاد والسين واللام والكاف والميم، وزاد بعضهم العين. ويسمى أيضا الثابت واللازم لالتزام القراء مده مقدارا واحدا ومن غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور. وسماه بعضهم اللازم الحرفي لوجود حرف المد مع الساكن في حرف واحد ولا فرق فيه، بينما سكن ثالثه للإدغام نحو لام من ألف لام ميم، وهو المعروف بالمد اللازم الحرفي المثقل، أو لغيره نحو ميم منه، وهو المعروف بالمد اللازم الحرفي المخفف. النوع الرابع عشر مد الهجاء اللا لازم، وهو الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على حرفين، وذلك نحو طا وها من طاها، وحا من حاميم، وها ويا من كاف ها يا عين صاد، وراء من ألف لام راء، وحكمه القصر لأنه من أنواع الطبيعي، وسمي لا لازما لاقتصارهم فيه على المد الطبيعي. النوع الخامس عشر مد اللين، وهو الموجود في الواو والياء الساكنتين بعد فتح، وحكمه في نحو ميتة ولومة القصر في الحالين بالجميع، وفي نحو كهيئة وسوء كذلك لغير ورش. أما هو فله التوسط والإشباع في الحالين كما سيأتي، وفي نحو بي وخوف القصر وصلا والثلاثة وقفا للجميع، وفي نحو شيء وسوء كذلك لغير ورش، والتوسط والإشباع فقط لورش في الحالين كما سيأتي، وفي عين من فاتحة مريم والشورى الطول والتوسط، وقيل والقصر للجميع. النوع السادس عشر مد الصلة، وهو اللاحق لمين الجمع عند من قرأ لضمها وصلتها وصلا، وحكمه المد بقدر المنفصل إذا ولي الميم همزة قطع، نحو عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والقصر بقدر الطبيعي إذا لم يلها همزة قطع، نحو عليهم غير عليهم ولا. النوع السابع عشر المد الطبيعي، وهو مد الألف في نحو قال، والواو في نحو يقول، والياء في نحو قيل، مدا لا ينقص الحرف عن حده ولا يزيده عن مقداره بحسب ما تقتضيه الطبيعة السليمة، وهو حركتان. النوع الثامن عشر مد العوض، وهو اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره للجازم، نحو يؤديه إليك يرضه لكم، وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعدها همز. النوع التاسع عشر المد اللازم الكلمي، وهو ما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، وهو قسمان: مثقل إن كان السكون للإدغام، نحو الضالين الطامة دابة، ومخفف إن كان السكون لغير الإدغام، نحو الآن أنذرتهم عند من أبدل الهمز فيهما مدا، ومحياي عند من أسكن الياء. وسمي لازما للزوم سببه في الحالين أو لالتزام القراء مده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات على الأصح المشهور، وكلميا لوجود حرف المد مع الساكن في كلمة واحدة. النوع العشرون مد الأصل، نحو جاء وطاب، سمي بذلك لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة لأنه في مقابلة عينها، ثم هو من قبيل المتصل إذا ولي مده همز، ومن قبيل الطبيعي إذا وليه غيره. النوع الحادي والعشرون المد الممكن نحو أولئك، سمي بذلك لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به، وهو من أقسام المد المتصل. النوع الثاني والعشرون المد المتوسط نحو رئاء وبرآء، وسمي بذلك لتوسط حرف المد بين همزتين، وهو من قبيل المتصل أيضا. وما ذكره بعضهم من مده مدا متوسطا للجميع مشكل، إذ لا فرق بينه وبين غيره في إجراء المراتب الواردة في المتصل على التحقيق. وقد يعبر عن المد من حيث هو بالمصدر وهو لغة فيه، ويعبر عنه أيضا بالتمكين، وقيل التمكين هو زيادة المد المسماة بالمد الفرعي، وقد يعبر عنه أيضا بالاعتبار، والله أعلم. تاسعا الإشباع. الإشباع لغة التوفية وبلوغ حد الكمال، وصناعة عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف صيغة حرف المد أو اللين لمن له ذلك، وقد اصطلحوا على أنه بمقدار ألفين زيادة على المقدار الطبيعي، بحيث يكون مقدار الحرف فيه 6 حركات، أي بأن تمد صوتك بمقدار 3 ألفات، ولا يضبط إلا بالمشافهة والأخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه. وقد يراد به الحركات كوامل غير منقوصات. من 10 إلى 14 التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل، هذه الأصول 5 تتعلق بالهمز، فينبغي قبل الكلام عليها ذكر شيء من الكلام عليه فأقول: الهمز في اللغة الدفع بسرعة، تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة، وقيل هو مصدر همزت أي ضغطت، وهو اسم جنس واحده همزة وجمعه همزات، وسمي الحرف المعروف الذي هو أول حروف الهجاء همزة لأن الصوت يندفع عند النطق به لكلفته على اللسان، وقيل لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت، ومن ثم سميت نبرة لاندفاعها منه، إذ النبر مرادف للهمز عند الجمهور، تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته. والتصريفيون سموا مهموز الفاء نبرا والعين قطعا واللام همزا، ولثقل الهمز جرى أكثر العرب على تخفيفه واستغنوا به عن إدغامه، ولم يرسموا له صورة بل استعاروا له شكل ما يؤول إليه إذا خفف، تنبيها على هذه الحادثة. والأصل فيه التحقيق، وقد يغير بأحد أنواع التغيير التي هي التسهيل بين بين والإسقاط والإبدال، وهي مصادر لحقق وسهل وأسقط وأبدل، وهك معنى كل منها لغة وصناعة. أما التحقيق فهو لغة مصدر حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته وأصله المشتمل عليه. وعرفا عبارة عن نطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها، وهو لغة هذيل وعامة تميم. وأما التسهيل فهو لغة مطلق التغيير، وعرفا عبارة عن النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد، أي جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة والألف، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية، وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المدية. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين، وهو المراد بقول أكثر المتقدمين، هو أن يجعل الحرف الذي هو خلف من الهمزة مدا يسيرا. وقول السخاوي هو أن يلين صوتها ويقرب من حرف اللين الذي منه حركتها. وقول جماعة هو أن تصير كالمدة في اللفظ. وقول ابن مجاهد حين حكى مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو في أنذرتهم فقال بهمزة مطولة، وقول اليزيدي عن أبي عمرو في هذا أنه يقرأه بهمزة واحدة ممدودة، فلم يعني أحد منهم بذلك البدل، وإنما عنوا إضعاف الصوت للهمزة فتصير كالمدة. ويدل على ذلك ما ذكره بعضهم عن أبي طاهر أنه قال: إن أبا عمرو يدخل ألفا بين الهمزتين ويلين ألف القطع فيكون في تقدير ثلاث ألفات انتهى. والمدار على المشافهة والأخذ من أفواه المحققين، وهو لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قيس. ويحترز فيه عن قلب الهمز هاء، فقد غلط قوم فأخرجوها من مخرجه. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء انتهى. وقال العلامة عبد الرحمن بن القاضي في بعض تأليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء الخالصة مطلقا، وبه قال الداني في بعض كتبه، وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع انتهى. وقد يطلق التسهيل ويراد به مطلق التغيير من تسهيل بين غين وقلب وحذف. والأصل في تغيير الهمز أن يكون بالتسهيل بين بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض. وأما الإبدال ويقال له البدل، فهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخر. تقول: أبدلت كذا بكذا إذا نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه. وعرفا عبارة عن إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا منها، أي إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وتأصل للساكنة فتبدل بعد الفتح ألفا، وبعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، وللمتحركة أيضا فتبدل المفتوحة بعد الضم واوا وبعد الكسر ياء، وتبدل المكسورة بعد الضم واوا والمضمومة بعد الكسر ياء. وعرفه بعضهم فقال: هو جعل حرف بدل حرف آخر. وهذا التعريف يصدق على إبدال الهمزة كما ذكرنا، وعلى إبدال تاء الافتعال طاء في نحو مضطر، أو دالا في نحو مدكر ومزدجر، ولكن ليس هذا مرادا هنا، وقد يطلق عليه القلب. وأما الإسقاط ويقال له الحذف، فهو لغة الطرح والإزالة، وعرفا عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها صورة، وينقسم إلى قسمين: حذف الهمز مع حركته، وهذا القسم هو الذي يعبر عنه بالإسقاط غالبا، وحذفه بعد نقل حركته، وهو النقل الآتي ولم يأتي إلا في المتحركة سواء كان إسقاطا أو نقلا. تعطيل الحرف المستقدم للهمزة من شكله وتحليته بشكل الهمزة، وقد يعبر عن هذه الأنواع الأربعة التي هي التسهيل بين بين والبدل والإسقاط والنقل بالتخفيف. وقيل التخفيف هو عبارة عن معنى التسهيل فقط، وقد يراد به معاني أخرى كما سيأتي. وإنما تنوعت العرب في تخفيف الهمز بالأنواع المذكورة لكونه أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا، وكانت قريش والحجازيون أكثرهم له تخفيفا، بل قال بعضهم: هو لغة أكثر العرب الفصحاء، وهل المخففة بين بين محركة؟ وبه قال البصريون لمقابلتها المتحركة في قول الأعشى: أأن رأت رجلا أعشى أضر به، لأنها بإزاء مفاعل مخبون مستفعل، وقد سمع مسهلا أو ساكنا. وبه قال الكوفيون لعدم الابتداء بها قولان، والصحيح الأول لوضوحه، والعدم ليس دليلا، ويجاب بقربها من الساكن لذهاب بعض الحركة. واعلم أن الهمزة في القرآن على قسمين: مزدوج ومنفرد. والمزدوج من كلمة ومن كلمتين، فاللتان من كلمة تأتي الأولى منها للاستفهام ولغيره، وتأتي الثانية متحركة وساكنة، والمتحركة تكون بعد همزة قطع وهمزة وصل، فهمزة القطع بعد همزة الاستفهام على قسمين: قسم اتفق القراء العشرة على قراءته بالاستفهام، وقسم اختلفوا فيه. فالمتفق على قراءته بالاستفهام وقع في 23 كلمة، وهي: أأنذرتهم بالبقرة وياسين، أأنتم بالبقرة والفرقان والواقع والنازعات، أأسلمتم بآل عمران، أأقررتم بها، أأنت بالمائدة والأنبياء، أأرباب بيوسف، أأسجد بالإسراء، أأشكر بالنمل، أأتخذ بياسين، أأشفقتم بالمجادلة، أآلهتنا بالزخرف، أألد بهود، أأمنتم بالملك، أئنكم بالأنعام والنمل وفصلت، أئن لنا بالشعراء، أإله بالنمل، أئنا لتاركوا، أئنك لمنا، أئفكا ثلاثتها في والصافات، أئذا متنا بقار، أأنبئكم بآل عمران، أأنزل بصاد، أألقي بالقمر. والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر نوعان: مفرد ومكرر. فالمفرد وقع في 11 كلمة، وهي: أن يؤتى بآل عمران، وأئنكم لتأتون الرجال بالأعراب، وإن لنا بها أيضا، وآمنتم بها أيضا، وبطه الشعراء، وأئنك لأنت بيوسف، وأئذا ما مت بمريم، وأعجمي بفصلت، وأشهد في الزخرف، وأذهبتم في الأحقاب، وإنا لمغرمون في الواقعة، وأن كان ذا مال بنون. والمكرر وقع في 11 موضعا في 9 سور: في الرعد أإذا كنا ترابا أئنا، وفي الإسراء أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا موضعان، وفي المؤمنون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، وفي النمل أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، وفي العنكبوت أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال، وفي السجدة أإذا ضللنا في الأرض أئنا، وفي والصافات أإذا كنا ترابا وعظاما أئنا موضعان، وفي الواقعة أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، وفي والنازعات أئنا لمردودون في الحافرة أئذا. وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على ضربين: متفق على استفهامه ومختلف فيه. فالمتفق على استفهامه وقع في 5 كلم، وتنقسم إلى قسمين: متفق على إثباتها فيه، وهو 3 كلم في 6 مواضع، وهي: الذكرين موضعان بالأنعام، والآن موضعان في يونس، والله أذن لكم بها، والله خير بالنمل. ومتفق على حذفها منه، وذلك في 3 مواضع: أفترى على الله بسبأ، وأستكبرت بالصاد، وأستغفرت لهم بالمؤمنون. والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر وقع في 3 كلم: أولها: به السحر بيونس، وثانيها: أصطفى البنات بالصافات، وثالثها: أتخذناهم سخريا بالصاد. وإن كانت الأولى لغير الاستفهام فإن الثانية تكون متحركة وساكنة. فالمتحركة في كلمة في 5 مواضع، وهي: أئمة في التوبة والأنبياء والسجدة وموضعي القصص. والساكنة كثيرة في القرآن، وتكون الأولى مفتوحة نحو آدم، ومضمومة نحو أوذينا، ومكسورة نحو إيمان. وأما اللتان من كلمتين فعلى قسمين: قسم أولى همزتيه مقطوعة، والثانية همزة وصل نحو ولو شاء الله، والقسم الثاني كلا همزتيه مقطوعتان، وهو 8 أنواع مفتوحتان نحو جاء أحدكم، ومكسورتان نحو هؤلاء إن كنتم، ومضمومتان نحو أولياء أولئك، ومفتوحة فمكسورة نحو شهداء إذ، ومفتوحة فمضمومة نحو جاء أمة، ومضمومة فمفتوحة نحو السفهاء ألا، ومكسورة فمفتوحة نحو من خطبة النساء أو، ومضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى. والمنفرد هو الذي لم يلاصق مثله ويكون ساكنا ومتحركا، وتحت كل منهما أنواع ستأتي مفصلة في الخاتمة إن شاء الله تعالى. الخامس عشر التخفيف. التخفيف في اللغة ضد التثقيل، وفي الاصطلاح عبارة عن معنى التسهيل كما مر، وقد يراد به حذف الصلات من الهاءات وترك التشديدات، أي فك الحرف المشدد القائم عن مثلين ليكون النطق بحرف واحد من الضعفين خفيف الوزن عاريا من الضغط عاطلا في صناعة الخط من علامة الشد التي لها صورة خاصة في النقل. السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الفتح والإمالة والتقليل. الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف إذ لا تقبل الحركة، وقال بعضهم هو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة غير ممالة، وهو تعبير لا بأس به، وهو لغة الحجازيين، وينقسم إلى فتح شديد ومتوسط. فالشديد هو نهاية فتح الفم للحرف ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب، وإنما يوجد في لغة العجم كما نص عليه الداني في الموضح حيث قال: والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء. انتهى. والإمالة لغة التعويج من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، أو الإحناء من أمال فلان ظهره إذا أحنى، واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، وتسمى بالإمالة الكبرى وبالإضجاع. وعبر عنها بعضهم فقال: هي عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر. والتقليل هو عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة، ويقال له بين بين وبين اللفظين، أي لفظ الفتح ولفظ الإمالة، ويسمى أيضا بالتوصيف. وعبر جماعة عن الفتح بالفغر بفاء مفتوحة فغين معجمة ساكنة، وعن الإمالة بالبطح، وعبر آخرون عن الفتح بالتفخيم وعن الإمالة بالترقيق، وهي عبارات قديمة تقع في كتب الأوائل. والإمالة بنوعيها لغة أهل نجد من بني أسد وتميم وقيس، وهل الأصل تغيير الألف وتغيير سابقه تابع له أو العكس؟ ذهب إلى الأول جماعة، وجنح الجمهور إلى الثاني وهو الصواب، بدليل أن الأثر يظهر في السابق أولا وبعده يرى في الألف ويقويه وجدان فتحة ممالة مع عدم الألف في نحو رأى الشمس، وفيما قبلها التأنيث في الوقف نحو خليفة. وهل الفتح أصل الإمالة لافتقارها لسبب، ووجود الفتح عند انتفائه وجوازه مع الإمالة عند وجود السبب ولا عكس، أو كل أصل لأن الإمالة كما لا تكون إلا لسبب كذلك الفتح ووجود السبب لا يقتضي الفرعية؟ وقال بعضهم: الفتح هو الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، والإمالة فرع لتوقفها على سبب، وكل ما يمال يجوز فتحه دون العكس. وينحصر الكلام على الإمالة في بيان أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يميل وما يمال. أما أسبابها فثمانية: كثرة موجودة في اللفظ قبلية أو بعدية كالناس والنار والربا وكلاهما ومشكاة، أو عارضة في بعض الأحوال نحو طاب وجاء وشاء وزاد، لأن الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع، أو ياء موجودة في اللفظ نحو لا ضير، فإن الترقيق قد يسمى إمالة كما سيأتي، أو انقلاب عنها نحو رمى، أو تشبيه بالانقلاب عنها كألف التأنيث، أو تشبيه بما أشبه المنقلب عن ياء نحو موسى وعيسى، أو ما جاوره إمالة، وتسمى إمالة لأجل إمالة، نحو تراءى أعني ألفها الأولى، وكذا إمالة نون نأى وراء رأى، أو تكون الألف رسمت ياء وإن كان أصلها الواو كضحى، وكلها ترجع إلى شيئين كثرة أو ياء. وقيل في إمالة الضحى والقوى وضحاها ودحاها إنها بسبب إمالة رؤوس الآي قبل وبعد. وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف كما قال سيبويه نحو حا وطا ويا من فواتح السور، لأنها أسماء ما يلفظ بها. وأما وجوهها فترجع إلى مناسبة أو إشعار، فالمناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ وفيما أميل لإمالة غيره، كأنهم أرادوا إلا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة من وجه واحد على نمط واحد. والإشعار ثلاثة أقسام: إشعار بالأصل وذلك في الألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة، وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كثرة أو ياء حسبما تقتضيه التصاريف دون الأصل كما في طاب وغزى، وإشعار بالشبه المشعر بالأصل وذلك إمالة ألف التأنيث والملحق بها. وأما فائدتها فسهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف عليه من الارتفاع، وأن فتح فكأنه راعى الأصل أو كون الفتح أمتن. وأما من يميل فالقراء أقسام، منهم من لم يمل شيئا وهم ابن كثير وأبو جعفر، ومنهم من أمال وهم قسمان: مقل وهم قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب، ومكثر وهم ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلق، وأصل ورش الصغرى وأصل حمزة والكسائي وخلق ويعقوب وابن عامر وعاصم الكبرى، وقالون وأبو عمرو مترددان بين الأصلين. وأما ما يمال فتقع الإمالة في الألف والهاء والراء يعنون ترقيقها كما سيأتي، وسيأتي تفصيل ما يميله كل من القراء الثمانية المميلين في الخاتمة إن شاء الله تعالى. التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون: الترقيق والتفخيم والتغيير. الترقيق من الرقاق بمعنى النحافة، فهو عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فلا يملأ فضاه الفم، فهو ضد التفخيم والتغيير، وقد يطلق على الإمالة بنوعيها كما مر. والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكبر، فهو عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه، والتغليظ مرادف له. وقد اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراء والتغليظ في اللام، وهل الأصل في الراء التفخيم فلا ترقق إلا لسبب، أو أنها عارية عن وصفي الترقيق فتفخم لسبب وترقق لآخر؟ ذهب الجمهور إلى الأول، واحتج له بأن كل راء غير مكسورة فتفخيمها جائز، وليس كل راء فيها الترقيق، وبكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى فأشبهت حروف الإطباق، وبأنها حرف فيه تكرير فإن كانت مفتوحة كان فتحها بمثابة فتحتين. وذهب جماعة إلى الثاني، قال في النشر: والقولان محتملان، انتهى. وأما اللام فالأصل فيها الترقيق ولا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها حينئذ بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف الاستعلاء لازم. وتغليظ اللام تسمينها لا تسمين حركتها، وبه صرح الداني. وقد عبر قوم عن ترقيق الراء بالإمالة بين بين كالداني وبعض المغاربة، كما عبر قوم بالترقيق عن الإمالة وبالتفخيم عن الفتح، ومنه قول الشاطبي: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، وهو تجوز لاختلاف حقيقتيهما. وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة. وقال الداني في التجريد: الترقيق في الحرف دون الحركة، والإمالة في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها وهي تخفيف كالإدغام سواء، انتهى، وهو حسن جدا. الثاني والعشرون والثالث والعشرون الاختلاس والإخفاء، قيل هما مترادفان، وقيل الاختلاس عبارة عن الإسراء بالحركة إسراعا يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن، وقيل هو عبارة عن النطق بثلثي الحركة، والصحيح أنهما مترادفان وأنهما عبارة عن النطق بثلثي الحركة، ولذا عبروا بكل منهما عن الآخر، وربما عبروا بالإخفاء عن الروم توسعا كما فعلوا في تأمنا بيوسف، وقد يعبر به عن النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام كما مر. الرابع والعشرون التتميم. التتميم لغة التكميل، واصطلاحا عبارة عن صلات ميمات الجمع خصيصة بها. الخامس والعشرون التشديد. التشديد لغة التضعيف، واصطلاحا عبارة عن النطق بالحرف مضعفا، وقال ابن الجزري هو عبارة عن النطق بحرف لز بموضعه. السادس والعشرون التثقيل. التثقيل لغة ضد التخفيف، وعرفا عبارة عن رد الصلات إلى الهاءات. السابع والعشرون الإرسال. الإرسال لغة الإطلاق، وعرفا عبارة عن تحريك ياء الإضافة لحركة الألف وهي الفتح المعروف، وهو عبارة قديمة. الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون الوقف والسكت والقطع. كان كثير من المتقدمين يطلقون هذه الثلاثة ويريدون بها الوقف غالبا، وفرق بينها عامة المتأخرين وجماعة من المتقدمين، وجعلوا كل منها لغرض خاص وهو التحقيق. أما الوقف فمعناه لغة الكف عن القول والفعل أي تركهما، وعرفا قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله فلا بد من التنفس معه. وقال ملا علي القاري الوقف قطع الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا، فقوله قطع الصوت جنس، وقوله آخر الكلمة فصل، أخرج به القطع على بعض الكلمة فإنه لغوي لا اصطناعي. والوضعية أدرج نحو كلما المفصولة، فإن آخرها اللام وضعا، وقيدنا بالمفصولة لأن الوقف على لام كلما الموصولة لا يجوز عند القراء لمخالفته الرسم. وقيد زمنا أخرج السكت، فإنه قطع الصوت آنا كما سيأتي. قال وهذا القيد قائم مقام التنفس الذي صرح به بعضهم، ويأتي الوقف في رؤوس الآي وأوصافها، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما، وينبغي معه البسملة في فواتح السور. وأما السكت فهو على قسمين، سكت للهمز وسكت لغيره، وقد عرفوا الأول بأنه قطع الصوت على الساكن زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وعرفه بعضهم بأنه قطع الصوت على الساكن آنا، والآن قيد قائم مقام عدم التنفس المذكور في عبارة غيره، ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما، وعرفوا الثانية بأنه قطع الصوت آخر الكلمة زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وقد اختلفت ألفاظ الأئمة في التعبير عنه بما يدل على طول السكت وقصره، فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة سكتة يسيرة، وقال ابن سليم ولم يكن السكت على الساكن كثيرا، وقال الأشناني قصيرة، وقال ابن قتيبة مختلسة بلا إشباع، وعلى الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف، وقال ابن غلبون يسيرة، وقال مكي خفيفة، وقال ابن شريع مقيفة، وقال أبو العلا من غير قطع نفس، وقال الشاطبي سكتا مقللا، والداني لطيفة من غير قطع نفس، وقال في المبهد وقفة تؤذن بأسرار البسملة. وهذا يدل على المهملة، فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكتة زمنه دون زمن الوقف عادة، وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والتوسط والحذر. واختلفت آراء المتأخرين في المراد بكونه دون تنفس، فقال أبو شامة المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، وقال الجعبري المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس، لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال ابن بطحان أي دون مهلة، وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس، بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك، فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة يحتمل معنيين، أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس، والثاني سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر، لكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء انتهى. وقال المحقق ابن الجزري بعد سرده ما ذكرنا والصواب حمل دون على معنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر، وإن حمله على معنى أقل خطأ، قال وإنما كان هذا صوابا لوجوه، أحدها ما تقدم عن الأعمش حتى يظن أنك قد نسيت، وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس. ثانيا قول صاحب المبهج سكتة تؤذن بأسرار البسملة، وهذا أكثر من زمن إخراج النفس. ثالثها أن التنفس على الساكن في نحو الأرض وقرآن ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز في نحو الخالق والبارئ لامتناع التنفس وسط الكلمة إجماعا. وأما استدلال الجعبري وابن بطحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لا يمنع من ذلك فليس مطلقا، لأنه إن أراد السكت منع إجماعا، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جار باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف، فلا محذور من التنفس عليها. نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر السورة لصاحب السكت أو على عوجا ومرقدنا لحفظ بلا مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا، إذ السكت لا يكون معه تنفس، والوقف فيه التنفس مع المهلة. ثم إن السكت مقيد بالسماع والنقل سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة، أو منفصلا أي في كلمتين، ومنه أواخر السور، فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية بمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآية مطلقا حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحديث على ذلك، وإذا صح ذلك جاز لكنه غير معمول به انتهى. وأما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأسا والانتقال منها إلى غيرها، كالذي يقطع القراءة على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك، مما يؤذن بانقطاع القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي ألا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآية في نفسها مقاطع، وإذا نظرت إلى الثلاثة تجدها تشترك في قطع الصوت زمنا، وينفرد السكت بكونه من غير تنفس، والقطع بكونه لا يكون إلا على رأس آية بنية قطع القراءة والانتقال منها لأمر آخر بخلاف الوقف، فإنه أعم منه، فبينها عموم وخصوص. ثم إن الوقف من الأمور المهمة التي يجب على القارئ معرفتها، ويتأكد عليه الاعتناء بها أتم اعتناء لما يترتب على معرفته من الفوائد التي تؤدي إلى عدم الخطأ في لفظ القرآن وفهم معانيه. وله حالتان، الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، والثانية معرفة ما يوقف به من الأوجه. والأولى تتعلق بفن التجويد، وأكثر مؤلفيه ذكروها هنالك وأفردها بالتأليف جماعة من الأئمة قديما وحديثا كأبي جعفر النحاس وأبي بكر بن الأنباري والزجاجي والداني وأبي محمد العماني وأبي جعفر السجوندي وشيخ القراء بن الجزري وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والنكزاوي والأشموني وغيرهم. والثانية تتعلق بفن القراءة. وجملة الأوجه التي يقف بها القراء غالبا خمسة أوجه: الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال، وسيأتي الكلام على كل منها قريبا إن شاء الله تعالى. والسبب الداعي إلى معرفة الحالة الأولى أنه لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجوز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمات، وجب حينئذ اختيار وقت للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل الفصل. ولذلك حط الأئمة على تعلمه ومعرفته، كما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الترتيل من قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر القاري أحد أعيان التابعين وشيخ إقراء المدينة في وقته، وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم. ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوصف والابتداء. وصح عن الشعبي وهو من أئمة التابعين أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الإمام أبو الخير: الوقت في الصدر الأول الصحابة والتابعين وسائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراء والأئمة الفضلاء، مطلوب فيما سلف من الأعصار، واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. ففي الصحيحين أن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ الحديث. وقال بعضهم إن معرفة الوقت تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة، كما لو وقف على قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالوقت على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لا اختيار الحق، فليس لأحد أن يختار، بل الخيرة لله تعالى. أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. وروي أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله